الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول: هذه عقيدة الإمام سفيان الثوري رحمه الله تعالى. أسند اللالكائي إلى شعيب بن حرب أنه قال، شعيب بن حرب صاحب سفيان الثوري، قال: قلت لأبي عبد الله سفيان بن سعيد الثوري: حدثني بحديث من السنة ينفعني الله عز وجل به، فإذا وقفت بين يدي الله تبارك وتعالى وسألني عنه فقال لي: من أين أخذت هذا؟ قلت: يا رب، حدثني بهذا الحديث سفيان الثوري وأخذته عنه، فأنجو أنا وتؤاخذ أنت. فقال: يا شعيب، هذا توكيد، وأي توكيد؟ اكتب. إذن هنا شعيب بن حرب صاحب سفيان رضي الله عنه رحمه الله تعالى يسأله أن يحدثه حديثا في أمر السنة. وذكرنا بأن السنة عند عرف أهل كل فن باختلاف، فعند علماء المعتقد إذا ذكرت السنة فهي المقابلة للبدعة، فهو يريد أن يبين له ويقول له: بين لي أصول المنهج الذي كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا بسم الله الرحمن الرحيم، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بها حينما كان يرسل إلى الملوك، فهذه سنة في الكتابة. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، من قال غير هذا فهو كافر. إذن الأصل الأول أن القرآن كلام الله، ثم قال غير مخلوق. فهنا مسألة: أولا، هل كان الصحابة يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق؟ الجواب لا. فلماذا علماء السنة إذا صنفوا يقولون القرآن كلام الله غير مخلوق؟ فإن الصحابة ما كانوا يقولون لأنه لم يكن عندهم بدع. والذين قالوا بأن القرآن مخلوق هذا قول حادث، فلم يكن بين الصحابة ذلك. فلما وجد من يقول هذا اقتضى أهل العلم أن يبينوا هذا في عقائدهم ردا على المخالفين. لذلك دونوا في العقائد: القرآن كلام الله غير مخلوق. الأمر الثاني: القرآن كلام الله ليس، هذه المسألة الثانية، ليس كلام الله كله القرآن. لذلك ابن قدامة في لمعة الاعتقاد أحسن حينما قال: والقرآن من كلام الله. فإن كلام الله كوني وشرعي، فالكوني هو الأزلي أو القديم بمعنى الذي لا بداية له، وأما الشرعي وأما القرآن فهو حادث ليس بقديم. فالقول بأن القرآن قديم هذا مذهب الأشاعرة قبحهم الله، فقولهم بأن القرآن قديم هذا مذهب الأشاعرة ومن تبعهم على جهلهم، مثل طلعت زهران وغيره وغيره ممن يعلمون الناس أن القرآن قديم، هذا مذهب الأشاعرة. ومعنى القرآن قديم أي تكلم الله به في الأزل. رد ابن تيمية رحمة الله عليه، قال: هذا لم يكن به أحد من السلف. اثنين: معنى أنه قديم، معنى ذلك أن الله قال لموسى: وما تلك بيمينك يا موسى، قبل أن يخلق موسى، فقال هذا في القدم. واضح؟ حينما قال الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، هل قال هذه الآية قبل أن تخلق المجادلة وزوجها؟ واضح؟ فلو كنا بهذا لكان هذا كذب على الله عز وجل. لذلك الشيخ صالح الفوزان حينما قال له رجل، قال ما معنى قول أهل بعض أهل العلم أن القرآن قديم؟ قال يا بني لا تقل القرآن قديم، فإن هذا مذهب الأشاعرة، فإن القرآن حادث. قال الله عز وجل اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم قديم إلا استمعوه وهم يلعبون، محدث. لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن مسعود إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. إذن القرآن حادث. حينما جاءت المجادلة إلى النبي عليه الصلاة والسلام تشكو لها ما قالها زوجها، تكلم الله بالآية فنزلت الآية على النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتكلم بها في القدم، فلما جاءت الواقعة أخذ جبريل ثم نزل، لا، تكلم الله بها في هذه الحادثة. إذن القرآن قديم، افهم هذا جيدا، فإن هذه العقيدة مما اشتهرت للأسف، وكثير مما يظنون من أهل السنة يقولون هذا الكلام بأن القرآن قديم، هذا مذهب الأشاعرة. فلو قلنا بأن القرآن قديم معنى ذلك، لأنهم أصلا يقولون بأن كلام الله كله في القدم وما عاد الله يتكلم بعد ذلك، فلو كنا بأن القرآن قديم، لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه عرض عليهم هذه الإشكالات، وما تلك بيمينك يا موسى قبل أن يخلق موسى، واضح؟ أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا، قلتم أن هذا، إذن قالوها متى؟ ها؟ لما حدث هذا في غزوة أحد، قل أي قل لهم يا محمد هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. هذه المسألة الثانية. إذن أحسن ابن قدامة حينما قال والقرآن من كلام الله، واضح؟ فحينما تجد أهل العلم يقولون كلام الله قديم النوع حادث الأحاد، قديم النوع أي من جهة الكلام الكوني، حادث الأحاد من جهة الكلام الشرعي، واضح؟ أما كلام الله كله قديم كله أزلي والقرآن القديم، هذا خلط في الكلام وخبط، ويدل على أن صاحب الكلام مشوش في العقيدة، واضح هذا؟ والقرآن كلام الله غير مخلوق، المسألة الثالثة، لأن كلام الله صفة من صفاته، والكلام في الصفات فرع على الكلام في الذات، واضح؟ لذلك لا يقال بأن القرآن بأن كلام الله مخلوق. قال منه بدأ وإليه يعود، هذه المسألة الرابعة. قيل لابن تيمية رحمة الله عليه حينما قال هذا في الواسطية، قيل له وما معنى ما تعني منه بدأ وإليه يعود؟ قال منه بدأ أي تكلم به على الحقيقة، تكلم به على الحقيقة، بخلاف ما يقوله الأشاعرة، خلاف ما يقوله المعتزلة، خلاف ما يقوله الماتوردية، فإن الله تكلم به على الحقيقة بحرف وصوت. طبعا بحرف وصوت انت لو قلتها قدام دكتور أشعري يكفرك، يقول لك يا كافر، ربنا بيتكلم بحرف يا كافر كده، طب انت بتكفرني ليه؟ يقول ربنا بيتكلم بحرف وصوت يا كافر، يا والله لا. طيب ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف؟ إذا ربنا يتكلم بحروف أم يتكلم بكلام لا معنى له؟ بحروف وبصوت. حينما قال وما تلك بيمينك يا موسى، قال هي عصاي، إذن سمع أم لا؟ إذن سمع. قال في حديث جابر حديث الشفاعة يا آدم ابعث بعث النار، قال يا آدم، قال لبيك وسعديك والخير كله بيديك. معنى ذلك يا آدم، فلما آدم قال لبيك وسعديك إذن سمع. هذا معنى بحرف وصوت. إذن تكلم الله به على الحقيقة، يعني منه بدأ وإليه يعود. قال ابن تيمية حينما يرفع القرآن، كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال يسرى على القرآن في ليلة فلا يبقى منه حرف في السطور ولا في الصدور. إذن هذا هو معنى ها وإليه، وإليه يعود. واضح هذا؟ قال والقرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. يعني حتى شوف علي حشيش له كتاب في مصطلح الحديث، بعد ما تكلم في مسألة مصطلح الحديث يقول لك تنبيه فائدة. واضح؟ وراح جايب كلام لبعض الناس يقول لك والقرآن قديم وكلام الله قديم. هي دي بقى الفائدة؟ يعني هي دي الفائدة؟ هو ده التنبيه، تنبيه فائدة. والقرآن وكلام الله قديم، كلام الله قديم. مذهب الأشاعرة هذه المسألة مما أسست في كثير من الناس، نسأل الله السلامة والعافية. القرآن قديم، هذا كذب على الله، هذا كذب. ولو أخذ بلوازمه هذا لكان له أحكاما أخرى، مفهوم؟ لكن أهل السنة لازم القول ليس بلازم، ولازم الحكم ليس بحكم. قال من قال غير هذا فهو كافر. اثنين، قال والإيمان قول وعمل ونية يزيد وينقص. قول وعمل، الإيمان قول وعمل ونية. ابن تيمية رحمة الله عليه قال فإذا قال بعض أهل العلم الإيمان قول وعمل، فإنما يريد بالقول قول القلب وقول اللسان، وإذا قال عمل فإنما أراد بالعمل عمل القلب وعمل الجوارح. القول إيمان قول، قول القلب يعني اعتقاده وتصديقه. الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، هذا يسمى بإيه؟ قول القلب. واضح؟ تصديقه، اعتقاده، إقراره. واضح؟ التزامه، انقياده. لأن من الناس من يؤمن ولكن لم ينقاد ولم يلتزم. وقول باللسان، كلا الشهادتين. وعمل، عمل القلب، لأن عمل القلب ليس هو قوله، فإن عمل القلب النية، الإخلاص، التوكل، الخشية، الرهبة. واضح؟ هذه تسمى بأعمال، بأعمال القلب. وهذه الأعمال الجوارح تستجيب لها. واضح؟ وعمل الجوارح. ومن أهل العلم من يقول إيمان، الإيمان قول وعمل، لأن القول لا يصح إلا بعمل، والقول والعمل لا يصحان إلا بنية. واضح هذا؟ والقول والعمل لا يصحان إلا بنية. ومنهم من يقول الإيمان قول وعمل ونية واتباع سنة، لأنه لا يصح القول إلا بالعمل، ولا يصح القول والعمل إلا بالنية، ولا يصح القول والعمل ولا النية إلا باتباع، إلا باتباع السنة. إذن كما يقول الأجري في كتاب الشريعة، فإن خلافهم خلاف لفظي، خلاف إيه؟ لفظي. لكن بعضهم يزيد في اللفظ خشية أن يظن، ألا يظن فيه أحد خلاف ذلك، يعني حتى لا يظن فيه أحد أنني أخرج النية من العمل فأزيد أمر النية حتى أخرج المنافقين من هذا. فإن المنافقين كانوا يقولون وكانوا يعملون، فقال ونية. واضح؟ وزاد بعضهم واتباع سنة. لكن قد يقال قول وعمل، والقول قولا وهو قول القلب أي اعتقاده وتصديقه، وقول اللسان الشهادتين، وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. واضح هذا؟ عمل القلب الذي عرفناه، وعمل الجوارح لأنها تستجيب لما، لما في أمر القلب. وهذا كله عليه إجماع، إجماع أهل السنة. قال الشافعي في الأم قال والإيمان قول وعمل ولا يجزئ القول لا يجزئ الإيمان إلا بقول ولا يجزئ القول إلا بالعمل واضح هذا إذن لا يجزئ هل هذا إلا بإيه إلا بذاك إلا بذاك وقال النبي عليه الصلاة والسلام حديث نعمان بن بشير ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد ألا وهي القلب إذا فسدت فسد الجسد ألا وهي القلب إذن هذا منهج أهل السنة والجماعة أما الطوائف الأخرى المرجئة فإن المرجئة أقسام فمنهم من أرجأوا القول والعمل الإرجاء في اللغة هو التأخير منهم من يؤخر القول والعمل فالإيمان هو المعرفة فقط فلو قال الكفر البواح أو فعل الكفر البواح فلا يكفر عندهم وهذا مذهب غلاة الجهمية ومنهم من أثبت القول وأخر العمل واضح ومنهم من أثبت العمل وأثبت القول ومنهم أثبت العمل وأخر القول فتجد مثلا مرجئة الفقهاء يقولون بأن الإيمان هو القول والتصديق وأما العمل فليس داخلا فيه العمل ليس داخلا فيه عند الكرمية الإيمان قول أتباع محمد بن كرام فمن قال فقد صار مؤمنا لو كان القول يصير به المرء مؤمنا لكان المنافقون مؤمنون بذلك قالوا إن نشهد أنك قالوا نشهد أنك لرسول الله والله يعلم أنك لرسول والله يشهد أن المنافقين لكاذبون واضح كل هذا ضلال مبين وإنما الأصل ما ذكرته لك وأن الإيمان لا يجزئ إلا بالقول والقول لا يجزئ إلا بالعمل معا واضح ويزيد وينقص هذا ثابت وهذا عليه النصوص الذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وكل ما هو قابل للزيادة قابل للنقصان فالإيمان يزيد وينقص يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان ينقص فينقص حتى ينتفي كاملا يصير المرء به كافرا عياذا بالله إذن عقيدة المؤمن أن الإيمان يزيد ينقص الشيخ ابن عثيمين يقول حتى أن المرء يجد هذا من نفسه فإنك حينما تجلس فتقرأ القرآن وتقيم الليل وتصوم النهار تجد عندك زيادة في أمر الإيمان وحينما تعصي الرحمن تجد هناك ضعف في الإيمان ضعف في أمر القلب ضعف وقلة في أمر الطاعة فالإيمان يزيد وينقص فليس بمعنى فعل الكبيرة يصير المرء كافرا لا بل يكون ضعيف الإيمان واضح هذا فليس بمجرد فعل الكبيرة ينتفي الإيمان بل يضعف الإيمان ينقص يكون ناقصا حتى ولو أصر على المعصية التي ليست هي كفرا فإصراره على المعصية دليلا على ضعف الإيمان ليس دليلا على نفيه لذلك الإيمان يزيد وينقص فيكون في المرء طاعة ومعصية يكون فيه كفر وإيمان والكفر أي خصال المعصية الكفر دون كفر فتجد رجل يصلي ويعصي ينظر للنساء يصافح النساء فهذا فيه طاعة وفيه معصية فليس بمجرد الطاعة التي فيه صار مؤمنا الإيمان المطلق الإيمان الكامل وليس بمجرد المعصية التي فيه ينتفي عنه الإيمان مطلقا لا بل إن بفعل الطاعة صار عنده حسنات وصاحب طاعة وبفعل المعصية صار له سيئات وعنده معصية والإيمان يزيد وينقص واضح أما الخوارج والمعتزلة الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأن بمجرد المعصية صار كافرا انتفى عنه مطلق الإيمان وعند المرجئة الإيمان لا يزيد ولا ينقص لأنه بمجرد فعل الطاعة صار عنده الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل أما أهل السنة يقولون ليس بمجرد فعل الطاعة صار عنده الإيمان المطلق الكامل وليس بمجرد فعل المعصية انتفى عنه مطلق الإيمان أي أصله بل إذا فعل الطاعة فيقال فيه طاعة وفعل المعصية يقال فيه
معصية، فيجتمع في المرء طاعة ومعصية. واضح؟ عقيدة السلف عقيدة سهلة، عقيدة سهلة، ولكن كما قال علي بن أبي طالب: العلم نقطة كثرها الجهال. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ولا يجوز القول إلا بالعمل، ولا يجوز القول والعمل إلا بنية، ولا يجوز القول والعمل والنية إلا بموافقة السنة. قال شعيب: فقلت له: يا أبا عبد الله، وما موافقة السنة؟ إذن يريد تفصيلا، وما موافقة السنة؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهم، لأن الشيعة إنما يقدمون عليا. واضح هذا؟ وهذا ضلال أيما ضلال، فإن معتقد السلفي في الخلفاء بأن مرتبتهم في الفضل كالمرتبة في الخلافة، فأبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ترتيبهم في الخلافة كترتيبهم في الفضل. واضح هذا؟ قال: تقدمة الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. فإذا قال أحد خلاف ذلك فهذا ليس من السنة في شيء. قال: يا شعيب، سفيان يقول: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت، أي لا ينفعك يا شعيب هذا الذي كتبته، حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما، حتى تقدم عثمان وعليا على من بعدهما. قال: يا شعيب ابن حرب، لا ينفعك ما كتبت لك، حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا نار إلا للعشرة الذين شهد لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكلهم من قريش. إذن لاحظ كل ما مضى، لا ينفع شعيب ما كتبه حتى يؤمن، وتجد سفيان كل ما يؤصل له أصلا يقول له: ولا ينفعك ما كتبت حتى تؤمن بكذا، مع أنه قال: القرآن كلام الله غير مخلوق. صحيح. وقدم أبا بكر وعمر ثم عثمان ثم علي، بعد هذا كله بيقول له: لا ينفعك ما كتبت، يعني لا تصير من أهل السنة أيضا، حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا بنار. يعني حتى لو قال القرآن كلام الله وقدم أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي في الخلافة، وترتيبهم في الفضل كترتيبهم في الخلافة، ومع ذلك لا يكون من أهل السنة، حتى لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا من شهد له الله ورسوله، إلا من شهد له الله ورسوله، فقد شهد النبي عليه الصلاة والسلام لأناس بالجنة، والعشرة لأنهم ذكروا في حديث واحد، وإلا فهناك غيرهم كمثل ثابت بن قيس بن شماس حينما ذكرنا. واضح. والمرأة التي قال ابن عباس: لعطاء ألا أريك امرأة من أهل الجنة، إلى آخره. الشاهد هنا: ولا يشهد أحد لأحد بجنة أن فلان في الجنة، هذا لا يكون إلا بوحي. فلان في النار لا يكون إلا بوحي، لأنه دخول في توحيد الربوبية، لأن هذا فعل الله مع العباد. واضح. أن يدخل هذا الجنة وأن يدخل هذا النار. فكون أن تقول فلان من أهل الجنة، من الذي أدراك؟ أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهدا؟ الجواب: كلا. أو يقال فلان من أهل النار حتى ولو رأيته فعل ما فعل، حتى ولو كان كافرا. لو أن رجلا كافرا بوذي يهودي ملحدا يمشي على الأرض بقدميه ما زال حيا والروح فيه لم تفارقه، ما يجوز لك أن تعينه بالنار، فما بالك بمسلم. أما الكافر إذا مات فعلى الراجح يجوز تعينه بالنار. لذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا مررتم بقبر مشركين، وفي رواية إذا مررتم بقبور المشركين فبشروهم بالنار. وهذا مذهب الجمهور ومذهب الشيخ الألباني رحمة الله عليه من المحدثين، ومذهب العلامة أيضا صالح آل الشيخ. فما بالك إذا كان هذا حيا، فما بالك أن يكون رجل مسلم يفعل المعاصي وأسرف فيها، لا يجوز لك أيضا أن تعينه بالنار، لأن هذا مأذون بحبوط العمل. وأنت عندك حديث البخاري أن الرجل قال له والله لا يدخلك الله الجنة، قال الله من ذا الذي يتألى علي، والله لا يغفر الله لك أبدا، قال من ذا الذي يتألى علي، أدخلته الجنة وأحبطت عملك. في رواية عند ابن حبان أن الله أوحى لنبي هذا الزمان أن قل له استأنف العمل، يعني كل ما مضى حابط، بمجرد أن قال فلان لا يغفر الله له، من ذا الذي يتألى علي؟ واضح. لذلك أن يقال حتى ولو رجل أصرف في البدع، قلت لك رجل كافر ما يجوز لك تعيينه إذا كان حيا، ولو رجل مسلم أصرف في البدع، أصرف في المعاصي، ما زال حيا حتى ولو بعد موته. تخيل لو أن رجل مبتدع بدعة مفسقة، لو أن رجل أصرف على نفسه في المعاصي ومات على ذلك، أهل السنة يصلون عليه وأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. فما بالك إذا كان حيا وأنت تعينه بالنار كما يفعل رسلان، فيقول عن رجل من الخوارج يا كلب النار. من الحمق أن يقول أحدهم هو ما عينوش بالنار، إمتى يعينوا؟ لو قال له أنت من أهل النار. أنت عارف لو قال له أنت من أهل النار دي أخف من أن يقول له يا كلب النار، لأن الأول تعيين يا أنت من أهل النار، الثانية سب مع تعيين. واضح هذا؟ مفهوم؟ فمع أنه قال ذلك، انظر سفيان بيقول له ولا ينفعك ما كتبت. إذن ممكن المرء أن يكون فيه أصول سنية ويخالف في أصل واحد. لذلك سفيان يقول له ولا ينفعك ما كتبت. واضح هذا؟ لذلك قال حتى لا تشهد لأحد بجنة ولا بنار. فو لذلك الرجل يكون مبتدعا إذا خالف أصلا من أصول السنة، أصل كلي، كما يقول الشاطبي رحمه الله في الاعتصام عند كلامي عن حديث الفرق والافتراق، قال وإنما تصير الفرقة فرقة لمخالفتها للجماعة الأولى في قاعدة كلية من قواعد الشرع، أصل كلي من قواعد الشرع، لا في جزئية من الجزئيات. يعني الكلمة دي فيها تفصيل عند ابن تيمية، لا في جزئية من الجزئيات. قال الشاطبي ويلحق، لاحظ إذن أولا إيه؟ يكون المرء مبتدعا، افهم هذا جيدا، إذ خالفته لأصل من الأصول. طيب اثنين، قال ويلحق بالقاعدة إنشاء فروع كثيرة، فإن المخالفة في إنشاء فروع كثيرة جزئيات تعود على الأصل والقاعدة الكلية بالنقص. إذن الأمر الثاني أن يخالف في فروع كثيرة، ينشئ فروع كثيرة، واضح؟ فتكون هذه مخالفتها كالقاعدة الكلية. إذن هذا هو الثاني، إذن بمخالفة أصل أو مخالفة وإنشاء فروع كثيرة في أمر البدع فتعود على القاعدة الكلية. مفهوم؟ طيب ثالثا، ابن تيمية رحمة الله عليه هنا في المجلد الثالث مجموع الفتاوى ذكر أن المرء قد يكون في جزئية واحدة في فرع من الفروع، جزئية واحدة، يكون من أهل البدع ومن الفرقة والاختلاف. متى؟ إذا والى وعاد على مسألة اجتهادية من أمور الفروع فكان هذا له حكم أهل التفرق وأهل الأهواء. يعني مثلا مسائل اجتهادية يقول مثلا بأن الفرج من مسه ينقض الوضوء، واضح هذا الكلام؟ طيب هذه مسائل إيه؟ دخل فيها أمر اجتهاد أهل العلم على عدة أقوال. طيب مع ذلك يقول إيه؟ يعادي ويوالي، يوالي موافقه ويعادي مخالفه، ويبدع، يقول ابن تيمية ويبدع ويفسق بل ويكفر، فصار هذا من أهل البدع والأهواء والتفرق. معناها جزئية لكن عاد ووالى عليها، مفهوم؟ مع أنها ماذا؟ مع أنها جزئية واحدة، مفهوم؟ إذن يكون المرء مخالفا في أصل من أصول السنة، فلا يقال إذا خالف في أصل تقول ما هو عنده كذا من السنة وعنده من السنة وعنده من السنة واوا، انظر لسفيان يقول له إيه؟ ولا ينفعك ما كتبت حتى تؤمن بكذا. إذا مخالفة في أصل أو إنشاء فروع كثيرة، فإن إنشاء الفروع والجزئيات تعود على القاعدة الكلية، مفهوم هذا الكلام؟ طيب الأمر الثالث قد تكون جزئية واحدة إذا عاد ووالى عليها ويفسق ويبدع ويكفر كل من خالفه في مسألة إيه؟ اجتهادية، واضح هذا؟ في مسائل اجتهادية ينتقل هذا إلى حكم البدعة. المسألة الرابعة الشاطبي يقول ولو في مسألة جزئية واحدة قد يصير المرء بها مبتدعا، ليس أصلا إنما جزئية، متى؟ قال بشروط، إذا دعا إليها واستمر على العمل بها مع العلم بمخالفتها، واضح؟ إذا دعا أن يدعو إليها، يدعو إلى هذه الفعلة وأن يستمر عليها مع العلم بمخالفتها. إذن لو كانت حتى في إيه؟ في جزئية، يعني رجل مثلا يفعل بدعة الصبح، تبين له ويصر على هذه الفعلة ويدعو الناس إليها، واضح؟ ما علمه به أن السنة على خلاف ذلك، واضح؟ إذن هذا أيضا يصير المرء بها مبتدعا. إذن عندي أربعة أشياء: المخالفة في أصل من الأصول، الأمر الثاني المخالفة وإنشاء فروع كثيرة، مفهوم؟ طبعا هتلاقي الفروع الكثيرة وهتلاقي الأصول عند زهران، يعني كل ما تشتهي نفسك ستجده، ومخالفة جزئية ولكن ها جزئية في أمر اجتهادي، يعادي ويوالي ويبدع ويفسق في هذه المسألة، صار من أهل التفرق، واضح؟ وجزئية يستمر عليها مع العلم بمخالفة السنة لها ويدعو الناس إليها، صار مبتدع. ما بالك إذا كان هذا الرجل مبتدع؟ وما بالك بقول رسلان من لم يلتزم بكلامي فهو مبتدع ضال؟ من لم يلتزم بكلامي هل أقام نفسه مقام الرسول؟ لأن الرسول فقط هو الذي ينبغي الالتزام بكلامه، واضح؟ فمعنى هذا الكلام أنه إذا أراد أن ينشئ ما ينشئ فينبغي الالتزام بقوله. يقول سفيان قال يا شعيب بن حرب لا ينفعك ما كتبت لك حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك من غسل قدميك، مع أنه قال القرآن كلام الله غير مخلوق، ومع أنه قدم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ومع أنه لا يشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا بما ثبت بالكتاب والسنة، ومع ذلك لو أنه فعل كل هذا قال له سفيان حتى ترى المسح على الخفين دون خلعهما أعدل عندك، لأنها صارت علما على الشيعة، واضح؟ يا شعيب بن حرب ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. بسم الله الرحمن الرحيم يأمره بالإخفاء هنا لماذا؟ لأن في حينما كان يقول سفيان هذا كان في زمنه شعار الشيعة الجهر بالبسملة، الجهر بالبسملة، لذلك قال هنا ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم، مفهوم؟ مع أن الشافعي من مذهبه الجهر بالبسملة، هذا مذهب الشافعي، حتى نسب الشافعي من طائفة من أهل العلم إلى الشيعة، كيف هذا يقال للشافعي شيعي؟ سيأتي في مسألة ما. لكن هنا سفيان أمره بالإخفاء، لماذا؟ لأن الشيعة آنذاك كانوا يجهرون به بالمسملة حتى صارت شعارا للشيعة، لكن الشافعي كان يجهر ليس لأمر الشيعة وإنما لما ثبت عنده بعض الأدلة على ذلك، لما ثبت عنده بعض الأدلة حتى وإن كانت الأدلة ضعيفة لكن ثبت إيه؟ عنده، إذن جهر للأدلة التي عنده ولم يجهر لفعل الشيعة، ولا تترك الأدلة لفعل أهل البدع لهذا الشيء، يعني إذا فعل مبتدع ما هذا الشيء ثابت في الكتاب والسنة وأنا فعلته هل أكون مبتدعا لأن هذا المبتدع فعله؟ الجواب لا، فإني أفعله لا لموافقة المبتدع ولكن لأنه ثابت في الكتاب والسنة، واضح هذا الكلام؟ إذن ما المغزى في وضع سفيان البسملة هنا؟ ها؟ فإن الشيعة كانوا يجهرون بها، واضح؟ الشوكاني في إرشاد الفحول اللي احنا اتكلمنا فيه جعل هذا من المغالات، قال وغال بعضهم في أن جعل البسملة في أصول الاعتقاد، الجهر بالبسملة، الإخفاء بالبسملة في أصول الاعتقاد، لكن كلام الشوكاني ليس على إطلاق، لأن ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد الأول من منهاج السنة النبوية يقول إذا كانت المسألة مباح، مباح قولها مباح فعلها وصارت علما وشعارا لأهل البدع وجب تجنبها، وجب تجنب، يعني مثلا وضع العمامة على هيئة ما اللي بيلبسها، انت لو شفت العمامة المعينة تقول ده تبليغي من بعيد كده وانت جاي وهو جاي كده، صح ولا لا؟ ليه؟ لأنها صارت، مع ان وضع العمامة على هذه الطريقة امر مباح لكن لا تفعله، لما هو مباح؟ اقول لأنه صار شعارا لأهل البدع فما ينبغي فعله حتى ولو كانت مباح، لأنها صارت إيه؟ شعارا لهم، مفهوم هذا الكلام؟ ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة النبوية يبين هذه المسألة فيقول، يبين لك أن المشروع في الكتاب والسنة لو فعله السني السلفي واضح؟ فإنما يفعله لاتباع الكتاب والسنة ولا يترك لفعل أهل البدع له، يعني مثلا رجل من أهل البدع يقول بأن الربا حرام، تقول أنت الربا حلال عشان تخلفه؟ أجيبه لا طبعا. هل صار المبتدع إذا وافق أصلا من أصول السنة أو أصلين أو ثلاث أو خمسة أو ستة أو سبعة، هل إذا وافق يصير من أهل السنة؟ ها؟ لا، واضح؟ لو كان ذلك كذلك فإن الأشاعرة لا يسبون صحابة رسول الله بل يحبونهم ويتردوا عنهم ويذكرونها في معتقدهم، وأبو بكر أفضل ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هل كانوا بهذا الأصل صاروا من أهل السنة؟ واضح؟ هل كانوا بهذا الأصل أنت تسب الصحابة لأنهم يحبون الصحابة؟ الجواب لا، فإنما كان ثابتا بالكتاب والسنة فهذا إيه؟ لا يترك، يقول ابن تيمية رحمه الله. لذلك مثلا لو أن رجلا يرد على الإخوان هل صار من أهل السنة لأنه يرد على الإخوان؟ فمن أهل البدع من يبدع جماعة التبليغ، هل صار من أهل السنة لأنه يبدع جماعة التبليغ؟ الجواب لا، مفهوم هذا الكلام؟ فإن حسان، محمد حسان وغيره يقولون بتوحيد الربوبية والإلوهية والأسماء والصفات من غير تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تحريف، هل صاروا من أهل السنة بذلك؟ الجواب لا، واضح؟ يقول ابن تيمية واسمع هذا النص الغالي جدا، قال: الذي عليه أئمة الإسلام أن ما كان مشروعا لم يترك لمجرد فعل أهل البدع. ما كان مشروعا لم يترك إيه؟ لمجرد فعل أهل البدع. في المجلد الأول بيّن أنه إلا إذا كان إيه؟ إلا إذا كان شعارا. وأصول الأئمة كلهم توافق هذا. ثم ذكر عدة مسائل يقول بها علماء السنة وأهل البدع يفعلونها، فما جعل أهل البدع يتركون هذه الأصول وهذه الأفعال التي هي سبب الكتاب والسنة، يتركونها لفعل أهل البدع لها؟ لا. اسمع، يقول: وكذلك الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة. الجهر بالبسملة هو مذهب الرافضة، وبعض الناس تكلم في الشافعي بسببها وبسبب القنوط، ونسبه إلى قول الرافضة والقدرية، لأن المعروف في العراق أن الجهر كان من شعار الرافضة. إذن الجهر بالبسملة، يبقى فهمت أنا بقى سفيان حطها ليه؟ ها؟ إذن الجهر بالبسملة الرافضة كان شعارا لهم، الشافعي كان يجهر أيضا. طب ليه؟ لأنه ثبت عنده الجهر، واضح؟ فما تركه لفعل إيه؟ أهل البدع. ابن تيمية بيّن أنه لا، إلا إذا كان شعارا إيه؟ إلا إذا كان شعارا لهم. أضف إلى أن الصحيح أن الإصرار بالبسملة أو لا تذكر، لحديث أنس: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان وما كانوا يجهرون بها، وفي رواية لمسلم وما كانوا يذكرونها. واضح هذا؟ يقول ابن تيمية: حتى أن سفيان الثوري وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالبسملة. يبقى إيه المغزى من ذكر هنا سفيان الجهر بالبسملة؟ أنها كانت شعارا للروافض والشيعة. واضح هذا الكلام؟ كانت شعارا لذلك، مفهوم؟ لو لم تفهم مغزى سفيان ووضع سفيان لهذا في أصول السنة، كل من رأيته في مسجد يجهر بالبسملة هتحكم عليه الإيه؟ بأنه مبتدع، الروافض من الشيعة. لكن إذا فهمت مغزى سفيان في ذلك، فكان هذا عنده شعار أهل البدع من الروافض. هل هذا شعارهم موجود عندنا؟ ها؟ فالحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. الحكم يدور حول العلة وجودا وعدما. فحكم سفيان بأن هذه من أصول السنة للعلة الموجودة أن الروافض كانوا يجهرون. واضح؟ فإذا انتفت العلة ينتفي الحكم، وإلا لو أخذت على الإطلاق ستجعل هذه المسألة فاصلة بين السنة والمبتدعة. واضح هذا الكلام؟ لذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال: حتى إن سفيان وغيره من الأئمة يذكرون في عقائدهم ترك الجهر بالمسملة لأنه كان عندهم من شعار الرافضة. واضح هذا؟ كما يذكرون المسح على الخفين لأن تركه من شعار الرافضة. نفهم هذا الكلام؟ إلى آخر كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: ولا ينفعك ما كتبت حتى يكون إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم في الصلاة أفضل عندك من أن تجهر بهما. يا شعيب بن حرب، لا ينفعك الذي كتبت كل ما مضى حتى تؤمن بالقدر خيره وشره وحلوه ومره، كل من عند الله عز وجل، خيره وشره، والشر كما ذكرنا بأنه في المفعولات لا في أفعال الله، إذ أن فعل الله كله أفعال الله كلها خير. قال تعالى: كل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. ثم قال بيدك الخير، مع أن هذا الذي ينزع منه الملك والذل له هو شر، لكن بالنسبة له. أما فعل الله فيه هو الخير. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول والشر ليس إليك، أي ليس في أفعالك شر، أما الشر إنما يكون في المفعولات. يعني مثلا أنت ابتليت بمرض، هذا المرض أنت لا تحبه، هو شر بالنسبة لك، لكن المرض هذا كان كفارة لسيئاتك، كان يمنعك من سيئات كنت ستفعلها، واضح؟ فكان فعل الله فيك بالمرض خير أم لا؟ خير، ولكنه غير ملائم لك فتقبلته أنت بغير حب، لكن وجب عليك الصبر. وليس هناك شر من جميع الوجوه، ليس هناك شر من جميع الوجوه. فالفتن التي تقع بإذن الله، واضح؟ وفيها شر، لكن الشر ليس من جميع الوجوه. فإن أناس يرجعون ويتوبون من الفتن، فكان فعل الله فيه خير، واضح هذا؟ كم من إنسان تاب من فتنة، كم من إنسان تاب من مرض، كم من إنسان تاب من مصيبة، فكان فعل الله فيه خير. فتصبر هنا، لذلك قال تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، كل من عند الله. يا شعيب ابن حرب، والله ما قالت القدرية ما قال الله، ولا ما قالت الملائكة، ولا ما قال النبيون، ولا ما قال أهل الجنة، ولا ما قال أهل النار، ولا ما قال أخوهم إبليس لعنه الله. قال الله عز وجل أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. وقال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقالت الملائكة سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فذكر هنا مرتبة العلم، وذكر مرتبة المشيئة. وقال موسى عليه السلام إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فإضلاله سبحانه وتعالى منه عدلا، وهدايته سبحانه لعبده منه فضلا. وقال تعالى وما يضل به إلا الفاسقون، واضح؟ وقال نوح عليه السلام ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. والإرادة هنا بمعنى الإرادة الكونية. لماذا؟ لأن الله لا يحب الغواية، ولكن لا تلازم بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فقد يريد الله ما لا يحبه، وإنما يريده لغيره لا لذاته، يريده لغيره لا لذاته. الفتنة تقع بإذن الله أم لا؟ بإذن الله الكون. هل الله يحبها؟ الجواب لا، وإنما أرادها لحكمة، واضح؟ لذلك قال تعالى أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم. الحكمة فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. إذن هذا هو المراد من الفتنة. إذن الفتنة ليست مرادها لذاتها، وإنما مرادها لغيرها، واضح؟ لأن يكون منها ما يحبه الله، فيتوب أناس من فتنة ويتوب أناس من مصيبة، فالتوبة يحبها الله للعبد، واضح؟ إذن هناك أشياء يريدها الله لذاتها، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهناك أشياء تقع بإذن الله وإرادته الكونية لا لذاتها، وإنما لما يكون من ورائها، فيما ما هو مصلحة للعبد وفيما هو يحبه الله. كمثل ما ذكر ابن تيمية أنك تأخذ ابنك وتعطيه الحقنة، أنت لا تريد من ابنك أن يتألم، وإنما أعطيته الحقنة لا لأنك تريده أن يتألم، ولكن لما يكون من جراء الحقنة من سبب الشفاء، واضح هذا؟ وقال شعيب عليه السلام وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا وسع ربنا كل شيء علما وما يكون لنا أن نعود فيها أي أن نصير فيها. واضح أن نصير فيها، ليس معنى أن نعود أنهم كانوا في الشرك، لا، وإنما العود هنا بمعنى الصيرورة، فهم؟ وقال أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وقال أهل النار غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال أخوهم إبليس لعنه الله رب بما أغويتني، يا شعيب لا ينفعك ما كتبت، كل ما مضى لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر. يعني لو أنه يؤمن بكل ما مضى، ليس الموازنات المبتدعة التي عندنا، إذا صدر من رجل بدعة مغلظة وقاعدة كلية وأصل من أصول السنة ينسف كلها. الحجة من أهل البدع والحجة ممن ينصرونه، انظر إنه يرد على فلان، وانظر إنه يقول بكذا، وانظر إنه يقول بكذا، وعنده كذا وكذا وكذا وكذا. سفيان بيقول له إيه؟ ولا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر، خلف كل بر وفاجر. لذلك مذهب الصحابة كانوا يصلون خلف حجيج بن يوسف الثقفي، مع أنه كما يقول ابن حزم قال كان فاسقا وليس هناك من هو أفسق منه، ومع ذلك كانوا يصلون خلفه إجماعا للكلمة. واضح؟ بل إن سفيان حكم على ابن صالح بأنه فقط ما يصلي خلف أئمة الجور، حكم عليه بأنه ليس من أهل السنة فقط، مع أنه يقول بخصال، لكن هذه الخصلة منعت الثوري أن يحكم عليه بأنه من أهل السنة، خلافا للزمان الذي نحيا فيه في زماننا هذا. قال والجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل، أن ترى الجهاد مع الحاكم عدلا كان أم جائرا. والدليل على ذلك قول النبي في صحيح البخاري قال الإمام جنة، الجنة الستر، تعرف الستر الذي يضعه المحارب على يديه ليتقي به السيف، هذه الجنة يتقي بها السيف من ورائها. الإمام جنة يتقى به ويقاتل من ورائه. السؤال، الإمام جنة الإمام العدل أم الظالم؟ ترك الاستفصال، صحيح ولا لا؟ هنا بقى علم الأصول، ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل الحكم بمنزلة العموم في المقال، مع أن النبي كان يعلم أن هناك سيأتي أئمة ظلم، رأيت إن كان علينا أمراء يمنعون حقنا ويسألون حقهم، من رأى من أمير شيئا يكره فليصبر إلى آخر الأحاديث. إذن أخبر الله نبيه أنه سيكون ذلك، ومع ذلك قال الإمام مفرد دخل عليه الألف واللام يفيد الاستغراق. هتخصص الإمام العدل، تفضل يتفضل بيا رزق. أيوة بالدليل، واضح. لذلك من شروط الجهاد إذن الإيه؟ الحاكم، وهذا نص، أنتم عارفين يعني إيه نص طبعا. قال يا شعيب، قال شعيب فقلت لسفيان يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صلي خلف من أدركت، وأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. يعني رجل عنده إمام من أهل السنة والذين يصلون في المسجد أهل السنة، لماذا يترك هذا المسجد الذي هو قائم على السنة ويذهب خلف أهل البدع يصلي خلفهم، مع أن هناك رواية المالك ورواية الأحمد على بطلان الصلاة خلف المبتدع؟ لماذا؟ وأنت إن تركت الصلاة خلف هذا الإمام المبتدع أنت لا يقع عليك ضرر، ف فلماذا تترك مسجد السنة وتصلي وتترك الصلاة خلف إمام السنة وتذهب إلى مسجد أهل البدعة وتصلي خلف إمام من أهل البدعة وأنت مخير في ذلك وتترك السنة تذهب إلى البدعة إلا إذا كان في نفسك شيء ويبين لك ومع ذلك تمضي؟ ما الداعي إلى هذا؟ وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة. يا شعيب بن حرب، إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألك عن هذا الحديث فقل يا رب حدثني بهذا الحديث سفيان بن سعيد الثوري، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. ليه؟ لأن كل هذا قائم على النصوص. واضح؟ جزاكم الله خيرا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا، وأسأل الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتنا يوم القيامة، وأسأل الله أن يثبتنا وإياكم على السنة وأهلها، فإنه كما قال الإمام الأوزعي حينما ساق حديث قول النبي عليه السلام: إن هذا الدين جاء غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال: ليست الغربة غربة الإسلام، وإنما الغربة ستكون غربة السنة. فأنتم غرباء، فأحب بعضكم. رجل له أصول سلفية وصاحبه له أصول سلفية، لماذا يبغضه بشيء من أمور الدنيا؟ تحب بعضكم البعض ويوالي بعضكم بعضا على السنة، لأنك تحبه بقدر اتباعه للسنة، والرجل موافق لك في أصول السنة. واضح؟ وإن رأيت شيئا منه في أمور دنياه إنما عليك أن تنصح وتبين له برفق ولين، لأن أصول السنة تظلكم جميعا. فينبغي أن يحب بعضنا بعضا ولا يبغض بعضنا بعضا لشيء في نفسه ولشيء في هواه، فإن هذا حرام. فإن الرجل على أصول السنة. واضح؟ فينبغي لهذا جيدا. فإن الصحابة رضوان الله عليهم مضوا على هذا، كذا التابعون مضوا على هذا. أما أن يكون رجل من أهل السنة وله أصول سلفية ولم يخالف في أصل من الأصول، ثم بعد ذلك أنت يكون في نفسك شيء، فإن كان في نفسك شيء منه فإنما عليك أن تطردها. واضح؟ لما؟ لأن الرجل متبع لله، متبع لسنة رسوله عليه الصلاة والسلام، فينبغي أن تحبه، ينبغي أن تواصل معه، يتصل بعضكم ببعض، يسأل بعضكم على بعض، يحب بعضكم بعضا. ما ينبغي أن يكون الرجل من أهل السنة وأخيه يجلس بجواره في المحاضرة من أهل السنة ولا يعرفه، وإن رآه في الطريق لا يعرفه. واضح؟ إنما ينبغي أن تسأل بعضكم على بعض ويواصي بعضكم بعضا، وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فإنكم من أهل السنة قليلون، بل أقل من القليل. فإذا كان أقل القليل ينفر بعضهم من بعضهم ويبغض بعضهم بعضا ولا يحب بعضهم بعضا، فأين هم إذن؟ إذن سيتلاشون ويضيعون. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا. واضح؟ فانتبه لهذا جيدا. الأصل ألا وهي المحبة، فإنك تحبه لا لذاته، وإنما تحبه لما عنده من السنة. واضح؟ ولما يقول بأصول السنة، ولما هو ثابت عليها، داع إليها، صابر عليها، تحبه لذلك. لأنه لو خالف السنة غدا أنت ستبغضه لذلك، فلا تحبه حبا مطلقا لذاته ولا تبغضه بغضا مطلقا لذاته، وإنما تحبه وتبغضه على الموافقة والمخالفة للسنة. فإذا كانت السنة خصالها فيه وموافقة فيه، فلماذا يبغض بعضنا بعضا ويكون في نفسك شيء لأخيك وتكلمه بغلظة؟ وانظر القرآن: أذلة، أذلة على المؤمن، عزة على الكافر، أذلة. تخيل كما يقول ابن تيمية: إنما هو إذلال بحب، يعني إنما تكلم أخاك بلين وبرفق وبحب وبتواصل، نتناقش في مسائل، لا بأس أن يتناقش، كما يقول ابن تيمية رحمه الله عليه، فإن الصحابة كانوا يتناظرون ويتناظر ويناظر بعضهم البعض مناظرة مشاورة. واضح؟ فإن أصول السنة تظللهم جميعا، فهناك المناقشة في الكلام، ولكن يظلل هذا إيه؟ أنها عندهم خصال السنة، أن هذا الرجل من أهل السنة، أصوله أصول سنية، فنتناقش ما الدليل في هذه المسألة، أين الدليل في كذا، مناقشة حب ومشاورة لا بغض وغلظة وجدية ذلة على المؤمنين، فإن الرجل ليس من أهل البدع. واضح هذا الكلام؟ افهموا هذا جيدا، بارك الله فيكم، ونسأل الله كما أن جمع هذا الجمع سبحانه وتعالى، نسأل الله أن يجمعه في جنته سبحانه وتعالى. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله.
جعلها من أصول السنة أصول البدع. أولا من مسألة البدع هذا قال به عبد الله بن مغفر رضي الله عنه وإبراهيم النخعي، لكن تجعلها من أصول البدع.
شيخنا في واحد في سؤال مهم، بعض أهل البدع يحتجون بمسند عبد
الله، هل هو
يعني مثلا يقول للذين يتبعونه إذا سألك ربي عن هذا فخلي بينه وبين قال هذا يوجد، فيقول أنا ليس عليه شيء إنما سألت هذا فقط فبين فليس عليه شيء، إذا كان في شيء
لكن اثبت بقى بالدليل، لأن هذه الأمور كلها قائمة
لا ما أعرف هذا لكن
قائمة على الدليل.